إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا.
عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة.
فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك.
اليوم إن شاء الله تعالى نبدأ في سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، تفسير سورة الأعراف وهي مكية. سورة الأعراف مكية، قيل إلا ثمان آيات من أول قوله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، إلى قوله تعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم. فهي مكية إلا هذه الآيات. وآيات سورة الأعراف حد يعرف كم؟ تسعة. تسعة لستة، وآياتها 206، 206 آية عدد آيات سورة الأعراف. وثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب، يفرقها يقسمها في الركعتين. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق سورة الأعراف في ركعتي المغرب ويقرأ بها في المغرب، وهي من السبع الطوال. سورة الأعراف من السبع الطوال، ودي تكون تاني سورة ناخذها في السبع الطوال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قليلا ما تذكرون. ألف لام ميم كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. هذه من السور التي بدأت بالحروف المقطعة كألف لام ميم وألف لام ميم را وألف لام ميم صاد وحاميم وقاف ونون. وهناك جملة تجمع الحروف المقطعة في أول السور، من يعرفها؟ الحروف المقطعة في أول السور مجموعة في كلمة، حد يعرفها؟ تفضل.
نص قاطع حكيم له سر،
فتح الله عليك. فمجموع الحروف المقطعة في أوائل السور مجموعة في هذه الجملة، وهذه مما استأثر الله عز وجل بعلمه، والكلام فيها بغير دليل كلام بغير علم، لابد أن يكون عندنا دليل في معنى شيء من ذلك. ولكن على وجه الإجمال يقول علماء أنه الكلام مخاطب به العرب، فكأنه يقال لهم القرآن مؤلف من الحروف التي تعرفونها، فهذا تعجيز لهم. ولكن على الإجمال الله أعلم بمراده. ألف لام ميم صاد، واللي بيتكلموا في متشابهات القرآن يقول لك الصاد مناسبة لكلمة صدرك اللي جاءت الآية اللي بعدها، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك. وألف لام ميم راء، راء يكون مناسبة لقوله تعالى في الآية التي بعدها الله الذي رافع، فقالوا الراء مناسبة للراء والصاد مناسبة للصاد، مش هتفرق كتير معانا. ألف لام ميم صاد كتاب، سيكون دي مبتدأ وخبر، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، أو يكون هذه الجملة لا محل لها من الإعراب، ها؟ لأنها فواتح مسدودة على نمط التعديل، ألف لام ميم صاد وألف لام ميم راء ونحو ذلك، ويبدأ الجملة كتاب أنزل إليك مبتدأ وخبر. يبقى إما أن يكون ألف لام ميم صاد هي المبتدأ ولها خبر هو كتاب، تمام، أو هي خبر لمبتدأ محذوف، يعني هذا ألف لام ميم صاد، يعني هذا المسمى به، تبدأ الناس كل الحروف المقطعة في أول السور فلا داعي لتكراره. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج، كتاب يعني هذا كتاب أنزل إليك، الكتاب هو القرآن والمنزل إليه محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يكن في صدرك حرج، الحرج أي الضيق، لا يكن في صدرك ضيق منه، والمقصود أنه لا يكن في صدرك ضيق منه من إبلاغه إلى الناس مخافة أن يكذبوك أو يؤذوك، لأن الله سبحانه وتعالى حافظك وناصرك ومؤيدك، لا يكن في صدرك حرج من إبلاغ هذا الكتاب. أحيانا الإنسان يا أخواني يمتنع عن التبليغ مخافة التكذيب، تبقى أنت شايف اثنين على المنكر وعايز تبلغهم إن دوت حرام، ولكن مخافة أن يكذبوك وأن يردوا دعوتك لنفسك إيه؟ سكت ولم تتكلم. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، أنت متحرج من إيه؟ من أن تبلغ قال الله، فمخافة تكذيبهم لا تمنعك من التبليغ. هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيه إشارة إلى كل داعي من الله سبحانه وتعالى، كل أمر معروف ونهي عن المنكر. تخشى أن تخرج من الله سبحانه وتعالى بأمر بكذا يوم يرد دعوتك، فصدرك يتحرج أو بيضيق بذلك، فلا يكن في صدرك حرج منه، لتنذر به وذكرى للمؤمنين. لتنذر به، فهذا الكلام كان معناه إن عليك البلاغ فقط، إن عليك إلا البلاغ. أما مسألة يكذبوك أو لا يكذبوك فلا دخل لك بها. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. بس يا بنت، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، هذا هو المعنى الأول، يعني لا يكن في صدرك ضيق من إبلاغه مخافة التكذيب. المعنى الثاني، لا يضيق صدرك حين لم يؤمنوا به ولم يستجيبوا لك. يبقى كلمة حرج معناها ضيق. طب يضيق صدر النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن؟ مش المقصود يضيق بالقرآن، المقصود يضيق من تبليغه فيكذبه، من تبليغه فيكذبه. أو المقصود أنه يضيق صدرك من، مش من التبليغ، لا، من التكذيب بعد الإبلاغ، من عدم الإيمان، لأنهم لم يؤمنوا ولم يستجيبوا فيضيق صدرك. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، يعني ضيق مخافة أن يكذبوك. يا عزيزي روح يلا عن ماما. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به. إذن يا أخواني، كلمة الحرج معناها الضيق، والضيق هنا المقصود به أمرين، إما أن يكون مقصود به مخافة التكذيب، أو مقصود به أنه ضاق إذ أنهم لم يؤمنوا. هذا هو المعنى الأول للحرج بمعنى الضيق. المعنى الثاني يا أخواني، قيل الحرج بمعنى الشك، لأن الشاك يضيق صدره، أي لا تشك في أنه منزل من عند الله. وهذا يكون النهي النبي صلى الله عليه وسلم، مش المقصود هو الذي يشك أنه صاعد ضد الأمة، كما يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، والمقصود من الأمة، تمام؟ فيكون هذا من باب التعريض، يعني يقال هذا، إذا كان هذا يقال للنبي صلى الله عليه وسلم فالمقصود به من، من آمن معك، فلا يكن في صدرك حرج منه. لكن الأولى طبعا التفسير الأول، فلا يكن في صدرك حرج منه، أي من الكتاب القرآن، على المعنى الأول يكون الحرج في صدره من إبلاغه، وعلى المعنى الثاني يكون من إنزاله، على كلمة الشك، على معنى الشك يكون من إنزاله، يكون حرج من إنزاله. لتنذر به، أي الكتاب، لتنذر الناس بالكتاب الذي أنزلناه إليك. لتنذر به وذكرى للمؤمنين، الذكرى معناها التذكير، الذكرى معناها التذكير، يعني تذكر به المؤمنين. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، لتنذر به، يعني أنزل لتنذر به، أنذر لإنذارك للناس به، وذكرى للمؤمنين يعني للتذكرة، لتذكير المؤمنين. طيب، وتخصيص الذكرى هنا للمؤمنين لأن الذين ينفع معهم التذكير هم أهل الإيمان، أما غيرهم فلا ينفع معهم هذا. يبقى كأن كلمة لتنذر به كانت لمين؟ الكافرين. فالكتاب نذارة للكافرين وتذكرة للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. الخطاب الآن توجه لمن؟ للمؤمنين. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. قد يكون هذا الخطاب للنبي وقد يكون للمؤمنين. قد يكون هذا الخطاب للنبي ويكون الحرج بمعنى الضيق، وقد يكون هذا الخطاب للمؤمنين أو لغير النبي صلى الله عليه وسلم ويكون معناه إيه؟ الشك. لتنذر به وذكرى للمؤمنين، ثم توجه بالخطاب إلى الناس جميعا، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، والمقصود الكتاب والسنة، لأن الله سبحانه وتعالى قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا أمر للنبي ولأمته، وقيل هو أمر للأمة بعد أمره صلى الله عليه وسلم بالتبليغ، فالنبي يبلغ والأمة تتبع. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا، نهي للأمة عن أن يتبعوا أولياء من دون الله، ولا تتبعوا من دونه أولياء، لا تتبعوا أولياء من دون الله تعبدونهم وتجعلونهم لله شركاء. طب ده الكلام كله عن الكتاب، يبقى من دونه يبقى تعود الهاء على الكتاب. ولا تتبعوا من دونه أولياء، ولا تتبعوا من دونه أولياء، فيكون لا تتبعوا من دون الكتاب أولياء، يبقى كأن الكتاب يوالى ويتبع، يوالى ويتبع. فما تتخذ أي كتاب أمامك نبراسا وهاديا إلا القرآن، إلا القرآن. ولا تتبعوا من دون الكتاب أولياء، يبقى كأن الإنسان بينه وبين الكتاب محبة تلزمه الاتباع وتلزمه الموالاة. ولهذا يقول الله عز وجل ولا تتبعوا من دونه، يعني من دون الكتاب. يبقى كلمة من دونه الضمير في من دونه قد يرجع إلى الرب وقد يرجع إلى ما أنزل إليكم. ولا تتبعوا من اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دون ما أنزل إليكم إيه؟ أولياء، أي لا تتبعوا من دون الله كتاب أولياء، من دون كتاب الله لا تتبعوا أولياء تقلدونهم في دينكم كما يفعل أهل الجاهلية من طاعة الرؤساء فيما يحللونه لهم ويحرمونه عليهم. قليلا ما تذكرون، في قراءة تتذكرون لأن أصلها تتذكرون، قليلا ما تذكرون. قليلا هذه صفة لمصدر محذوف كأني معناها أي تذكرا قليلا، تذكرا يعني لا تتذكرون إلا تذكرا قليلا، خلاص. قليلا ما تذكرون يعني قليلا تذكركم، قليلا تذكركم. وهذه العبارة وهذه الجملة تخوف يا أخواني، إن التذكرة قليلا ما تحصل للخلق بهذا الوحي النازل من السماء. ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، قليلا ما تذكرون. سمع الحميد.
ألف لام صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى المؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، قليلا ما تذكرون.
يا مصطفى وذكرى ذال طرف اللسان،
وذكرى ذال طرف اللسان ربكم فلا
وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين كم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين بعد أن أمر الله سبحانه وتعالى باتباع ما أنزل من عنده حذرهم من عدم هذا الاتباع ببيان أحوال الأمم السابقة وإهلاكه سبحانه وتعالى لهم فقال وكم من قرية أهلكناها كما هذه إسماعيل قد تكون خبرية وقد تكون استفهامية كم قد تكون خبرية وكم قد تكون استفهامية استفهامية أقول لك كم معك من النقود تقول معي 10 معي 20 يبقى أنا بسألك عن العدد بس تفهم عن العدد لكنها أحيانا تأتي من إخبار فالله عز وجل في هذه الآية ما قصد وكم من قرية يعني بيسألك عشان تقول ده 100 ده 200 300 لا ولكن كم هنا إخبار أنه عدد كثير من القرى وكم من قرية يعني عدد كثير من القرى خلاص وكم خبرية إذا كم هنا خبرية وليست استفهامية وكم من قرية أهلكناها يعني عدد كبير أهلكناه من القرى من قرية تمييز وكم من قرية أهلكناها والقرية معروفة موضع اجتماع الناس كم من قرية من القرى الكبيرة أهلكناها طب هل القرية تطلق على الريف الجواب لا من الأخطاء الشائعة عندنا نحن نطلق القرية والمقصود الايه الريف نقول القرية والمدينة مش كده لا القرية يعني مثلا الله سبحانه يقول أم القرى اللي هي مين مكة ومكة ليست بريف ولا فيها ريحته فهاش لا ريف ولا زراعة ولا أي حاجة من الحاجات دي خالص ده أرض صخرية وجبال فيقول وكم من قرية مش المقصود القرية يعني الريف هذا خطأ شائع في لغتنا العامية وهذا مما يفسد العربية كثيرا ما تفسد العامية العربية فيأتيه الإنسان عن المعنى ويضل عن المعنى بسبب أنه عنده لفظ خاطئ وده اللي بنسميه جهل مرتب لان الجهل ساعات يكون بسيط مش عارف معنى الكلمه فتعرفها لكن الجهل المركب اللي يكون عندك معنى خاطئ يبقى انت هتحتاج الى عمليتين الاولى انك تشيل الخطا والثانيه انك تضع الصواب لكن الجهل البسيط مش عارف مجرد هتضع الايه الصواب خلاص عرفت الصواب وهذا هو ضرر البدع وضرر الأفكار الهدامة الباطلة إن أصحابها بيكون عندهم من الباطل ما يحتاج إلى نزع لازم تنزعه الأول وبعد كده تضع مكانها الايه؟ تضع مكانها الصائد. وكان من قرية، يبقى قرية مش معناها ريف، قرية يعني بلد اجتمع فيها الناس. وكم من قرية اهلكناها، فقد يكون المقصود اهلاك القرية نفسها، وقد يكون المقصود اهلاك اهلها، واهلاك اهلها اهلاك كلها. اذا المقصود باي مكان هو من يحيا في هذا المكان. وكم من قرية اهلكناها فجاءها بأسنا، فجاءها بأسنا، رتب على الـ هذا الإهلاك أنه جاء بأس الله سبحانه وتعالى، يبقى كان الإهلاك هو نفس مجيء البأس. وقال بعضهم أهلكناها وجاءها بأسنا، يبقى فجاءها هنا قد تكون الفاء بمعنى الواو. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا، إيه لما تقرأ حرف الفاء دوت هو ده اللي خلينا يعملون الفاء قد تكون بمعنى الواو، كما يقول الفراء قالت هنا بمعنى الواو، يعني وكم من قرية أهلكناها وجاءها بأسنا، أهلكناها وجاءها بأسنا. وبعضهم يقول لا، إن الإهلاك وقع لبعض أهل القرية، فيكون معنى وكم من قرية أهلكنا بعض أهلها فجاءها بأسنا فأهلكنا الجميع، فجاءها بأسنا فأهلكنا الجميع. إذا كان فيه نذارة في الأول بإهلاك البعض ولم يحصل ذلك، فجاء البأس فأهلك الله سبحانه وتعالى الجميع. وبعض العلماء قالوا وكم من قرية أهلكناها، يعني حكمنا بإهلاكها، فجاءها البأس، وقع بها البأس كما حكم الله عز وجل. ده كله علشان نشوف الفاء دي كيف نصرفها. والبأس هو الايه؟ حد يعرف عن البأس؟ البأس يعني العذاب، البأس يعني العذاب. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا، أي جاءها عذابنا. بياتا، بياتا يعني ليلا، بياتا يعني ليلا في وقت بياتهم، أو هم قائلون. ما معنى قائلون؟ القيلولة هي نصف النهار، وبعضهم قال لا ده القيلولة وقت الاستراحة، في وقت الاستراحة يعني مجرد الاستراحة في ذلك الوقت لشدة الحر من دون نوم. يبقى القيلولة إما أن يكون فيها نوم، النوم في وسط النهار، وإما يكون مجرد فقط أن يرتاح الإنسان في ذلك الوقت، يسمى إيه؟ قيلولة. يقول لك فلان جاي، يعني إيه جايل؟ أو قيلة يعني قال، أو قيلة يعني مش لازم يكون نام. فبعض الناس قالوا القيلولة معناها النوم في وسط النهار أو في وسط النهار، ويقال مجرد أنه يستريح يسمى قيلولة. طيب، وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. طب مش معنى الوقتين دولت ينفع يجي في وقت طير هذه الأوقات؟ يأتي العذاب في أي وقت، لكن دي أوقات الايه؟ وقت الراحة والسكون، مش كده؟ فمجيء العذاب فيهما يكون أشد وأفضل، لما يأتي العذاب وفي محل عمل وانشغال، غير لما يأتي في محل راحة وسكون وارتياح، فهذا كان فيه من التخويف الشديد. فجاءها بأسنا بياتا أي ليلا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. ما كان دعواهم حين جاء هذا البأس وهذا العذاب إلا أن قال هؤلاء الذين نزل بهم هذا الهلاك وهذا البأس إنا كنا ظالمين. ما معنى دعواهم يا عبد الرحيم؟ فما كان دعواهم، كلمة دعوة يعني إيه؟ من يعرف؟ دعوة يعني ندم؟ لا، دعوة يعني دعاء، ماشي ده معنى، لكن دعوة ملاش معنى تاني. مش حد محامي هنا يقول لك رفع دعوة، ايه الدعوة دي؟ ادعاء، مش كده؟ يبقى في ادعاء، يبقى دعوة قد تكون بمعنى دعاء وقد تكون بمعنى ادعاء، بمعنى دعاء او ادعاء. طيب، فما كان دعواهم يعني ما كان دعاؤهم ربهم عند نزول العذاب إلا اعترافهم بالظلم على أنفسهم. ما كان دعاؤهم ما كان دعواهم يعني ما كان دعاؤهم إلا إنه اعترفوا إنا كنا ظالمين إنا كنا ظالمين، كانت هذه دعوتهم لما رأوا العذاب ونزل بهم البأس. وقد تكون دعاء دعواهم بمعنى ادعاؤهم، بمعنى ادعاء ما كان يدعونه لدينهم وينتحرونهم وينتحرونه إلا اعترافهم ببطلانه وفساده. فقالوا ايه بقى الدعوة حينئذ؟ ما دعوش ان دينهم ولا دعوا الى دينهم، بل دعوا الى بيان ان هذا الدين فاسد وانهم كانوا ظالمين باتخاذ هذا الدين دينا، هذا الدين الذي اتخذوه الدين الباطل دينا، فقالوا انا كنا ظالمين اي بذلك الاتخاذ. فما كان دعواهم الا ان قالوا اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاء بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. سمع.
كم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين.
سماحك فرد. وكم
من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين.
فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. هل من تخويف أعظم من هذا التخويف؟ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. كل ده تهديد ووعيد شديد لمن لا يتبع. اتبع ما أنزل إليك، اتبع ما نزل من عند الله والحق من القرآن والسنة فإنك عنه مسؤول. فلنسألن الذين أرسل إليهم، هذا وعيد لهم. والسؤال للقوم الذين أرسل إليهم الرسل للتقريع والتوبيخ، والسؤال لكل الناس كافٍ. يبقى كأني أنت ستسأل عن اتباعك لهذا الوحي، اتبعت أم لم تتبع؟ اتبع فإنك ستسأل. قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هتسأل عن هذا الذي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم به إليك، ما نزلت الرسالات وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، ويسأل الناس هل أطاعوا أم لم يطيعوا. فلنسألن الذين أرسل إليك، هنسألهم عما أجابوا به رسلهم عن دعوتي. والفاء فلنسألن، ترتيب الأحوال الأخروية على الأحوال الدنيوية. إذا كان في أحوال دنيوية ناس اتبعت وناس ما اتبعتش، فبعدها هنسأل هؤلاء ونسأل هؤلاء. فلنسألن الذين أرسل إليهم اتبعوا أم لم يتبعوا، فلنسألن الذين أرسل إليهم، ولنسألن المرسلين يعني الأنبياء الذين بعثهم الله إليهم، نسألهم بماذا أجابوكم، هل أجابوا أم لم يجيبوا، أطاعوا أم لم يطيعوا. فخلي بالك إن في سؤالين، سؤال هيوجه لك أنت اتبعت أم لم تتبع، والسؤال الثاني هيوجه إلى الرسل، هل اتبع هذا أم لم يتبع، هل أجاب هؤلاء أم لم يجيبوا. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، هذا هو المعنى الأول. يبقى مين اللي أرسل إليهم؟ البشر. ومين المرسلين؟ الأنبياء. وبعضهم قال فلنسألن الذين أرسل إليهم، يعني الأنبياء والمرسلين، والمرسلين اللي هم مين بقى؟ ملائكة. ملائكة مش أرسل الملائكة للأنبياء. يبقى فلنسألن الذين أرسل إليهم اللي هم الأنبياء، ولنسألن المرسلين يعني الملائكة اللي أرسلوا إليهم، مش كده؟ يبقى كأني الآية فيها سؤال من الله سبحانه وتعالى موجه إلى كل من حمل هذه الرسالة، الملائكة اللي حملوا الرسالة، والرسول اللي بلغ الرسالة وحملها إلى قومه، والقوم الذين أرسل إليهم، كل هؤلاء يسألون ويصدق ويشهد بعضهم على بعض، فيشهد الرسول عليك وتشهد الملائكة أنهم بلغوا الرسل. إذن هذه سلسلة متصلة بالله عز وجل، ودي مسألة تحتاج منك إلى وقفة. الكلام ده كلام الله سبحانه وتعالى، واللي حمل الكلام عن الله عز وجل مين؟ الملائكة. واللي حملوا عن الملائكة مين؟ الرسل. وكل الحلقة دي وهذه المشقة ينزل جبريل من فوق 7 سماوات عشان في النهاية تصل إليك الرسالة ويأتيك الأمر باتباع اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. فلما يودع إليك السؤال يا ترى قطعت هذا السند ولا لا يزال السند متصل بينك وبين ربك بالامتثال والاتباع. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وإحنا ذكرنا من قبل أن مثل هذه الآية لا يتعارض أبدا مع مثل قوله تعالى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. هما يسألوا ولا مش هيسألوا؟ وفي بعض المواطن إن ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، وفي الآيات وفي الأحاديث الأخرى لا يكلمهم الله، وفي الآيات لا يكلمهم الله، ويكلمهم ولا مش يكلمهم. يا أخوان يوم القيامة يوم طويل وفيه مواقف كثيرة جدا، فما أثبت في موطن ونفي في موطن آخر، مش شرط يكون الإثبات والنفي في نفس الإيه؟ في نفس الموطن. ففي هذا الموطن يسأله الله، موطن المساءلة، وفي ذاك الموطن لا يسأله الله ولا يكلمه، لأنه مش موطن مساءلة، ده موطن إيقاع العقوبة به والعذاب. فهمتوني إزاي؟ فبيكون موضع المحاجة والسؤال بيسأل، يكون موطن التعذيب يكون فيه لا سؤال ولا كلام. واضح؟ فهذا يدل على تعدد المواقف في الآخرة، فيها مواطن كثيرة، ففي مواطن بيسألوا فيها ومواطن لا يسألون فيها. فلنقصن عليهم بعلم، عليهم على الرسل وعلى المرسل إليهم، فلنقصن عليهم بعلم، هنقص عليهم ما وقع بينهم. يعني الرسول جاب الرسالة وبلغ، وهؤلاء الذين أرسل إليهم ردوا عليه، انت ساحر، انت مجنون، انت كذا. واخرون ردوا بالاتباع. هذه المحاورة وهذه المناقشة ستقص يوم القيامة، ستحكى يوم القيامة بالضبط، لان الله سبحانه وتعالى بها عليم. فلا نقصن عليهم ما وقع بينهم عند الدعوة منهم بعلم لا بجهل، بعلم اي عالمين بما يسرون وما يعلنون. وما كنا غائبين، تهديد ثاني، الله سبحانه وتعالى ما كان غائبا يوم ان لم تتبع، ما كان غائبا يوم ان عارضت الرساله وتركت التشريع، بل ينبئك الله ما كان منك بعلم، اذ انه كان شاهدا وشهيدا سبحانه وتعالى على ما كان منك من المخالفه. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. سمع الرحمن.
فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين.
ألف لام ميم صاد، يلا. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا
خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون يوم القيامة من مشاهده ومواقفه مشهد الميزان فهناك ميزان حقيقي له كفتان ولسان ميزان حقيقي في هذه الآية إثبات ذلك فقال والوزن يومئذ الحق الوزن في هذا اليوم العدل الذي لا جور فيه الوزن يومئذ الحق وهذا الميزان توضع فيه ايه
اللي يوزن في الميزان دوت
الاعمال يعني كده الاعمال هتبقى عامله زي الاجسام يعني الصلاه ليها جسم كده والصيام ليه جسم تكون لها اعيان كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان البقره وآل عمران ياتيان يوم القيامه كانهما غمامتان او غيايتان او فرقان طير صواف مش كده يبقى اعيان ايه البقره وآل عمران تاتيان في صوره غمامتان يبقى ليها شكل مش كده طيب النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح يقول ياتي القران في صوره شاب شاحب اللون يوم القيامة أنا الذي أظمأتك بالنهار وأسهرت لك الليل اللي هو ليه قرآن يبقى صورة شاب صورة أعيان فقد توزن الأعمال فقد توزن الأعمال وتوزن صحائف الأعمال توضع الصحيفة نفسها اللي مكتوب فيها أعمالك في الميزان فالصحائف اليمين في هذه الكفة وصحائف الشمال في هذه الكفة وشوف أي الكفتين تطيش الحسب مين أكثر بل ويوزن الرجل نفسه صاحب العمل يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة ده يوزن فأنت وأعمالك والكتاب المكتوب في أعمالك هتوزن في ناس ثقيلة بالطاعات في كتب ثقيلة بما دون فيها من الطاعات وفي كتب خفيفة طائشة كأنها باء منثور لما حشيت به من المعاصي والمنكرات والذنوب والشركيات الوزن يومئذ الحق هذا هو التفسير الصحيح الذي لا محيص ولا محيد عنه إن في وزن وفيه ميزان فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون واضح وإلا فبعضهم أول ذلك وقالوا لا الميزان المقصود الكتاب اللي فيه الأعمال قال لك هو ده ميزانا وبعضهم قال الميزان بمعنى العدل فمن ثقلت موازينه طب نوديها فين يعني ما حكم فيه بالعدل هذا كله تأويل وتحريف في الكتاب عن مواضعه ولقد جاءت الأحاديث الصحيحة الكثيرة المستفيضة وذكرناها في درس العقيدة الإيمان باليوم الآخر إثبات الميزان أن هناك ميزان وهنا كلام جميل والذي قاله هو الزجاج رغم أن يقول في هذا الموضع كلام طيب اسمعوا إلى كلامه قال لو حمل الميزان على هذا قلنا الميزان معناها العدل ومعناها القضاء فليحمل الصراط على الدين الحق يبقى نفس الكلام بقى اول الصراط وفيش صراط المقصود بالصراط ايه الدين الحق والجنة والنار على ما يرد على الارواح دون الاجساد تنبسط تزعل يبقى دي جنة ونار والشياطين والجن نقصد بها الاخلاق المذمومة والملائكة نقصد بها القوى المحمودة لو دخلنا في هذا الباب من التأويل يبقى كل الغيبيات هنأولها يبقى كل الغيبيات هننكرها وهو إنكار الشريعة ينفعش يا اخوان. ان الله سبحانه وتعالى اثبت ان في ميزان وهو الميزان، وهذا التاويل والصرف للمعاني عما تحتمله حقيقه في المعنى القريب هذا هو التاويل المذموم. يبقى الميزان هو الايه؟ هو الميزان. فيه ميزان يوم القيامه، نعم، سيشعده كل احد، ويوضع فيه كل احد، وتوضع فيه اعمال كل احد، توضع فيه صحائف وكتب كل احد. والوزن يومئذ للحق، فمن ثقلت موازينه، فمن ثقلت موازينه. وهذا الكلام مش في هذا الموضوع فقط، لما بصحة تقول ونضع الموازين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. سورة ايه دي يا مصطفى؟ جدع جدع، الله يفتح عليك. في سورة الانبياء، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال الله تعالى فإذا نفق في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقوله فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. كلها إثبات للإيه؟ للموازين، إثبات للموازين. فمن ثقلت موازينه، ما معنى موازينه؟ جمع ميزان. ولهذا بعض العلماء قالوا يا ترى هو ميزان واحد ولا موازين، قولا لأهل العلم. بعضهم قال إن الأعمال بتوزن بموازين مختلفة، إذا كان في ميزان للصلاة وفي ميزان للزكاة وفي ميزان لكذا. ولكن أكثر أهل العلم أن المقصود بالموازين أي الموزونات. فمن ثقلت موزوناته، الأشياء اللي هتوزن، تمام، دي موازيني، مش شرط الميزان الآلة، لا، الموازين يعني الايه؟ الأشياء التي وزنت. فمن ثقلت موازينه، في الموازين قيل جمع موزون، من جاء رجحت أعماله الموزونة، أو من ثقلت، أو من ثقلت موازينه جمع ميزان. وثقل الموازين إنما يكون بثقل ما ايه؟ ما يوضع فيها، فمش محتاجين ابدا للتفصيل البعيد. حتى كلمه الموازين جمع ميزان معروفه، اذا ثقل هذا الميزان او الكفه بتاعت الميزان، اذا ثقلت، ثقلت بايه؟ بالاعمال التي فيها. فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون. الفلاح يوم القيامه بثقل الموازين، والموازين بتثقل بالاعمال الصالحه. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا، يعني بسبب ما كانوا بآياتنا يظلمون، أو بالظلم. يبقى قد تكون ما هذه سببية، نقول بسبب الظلم، أو تكون مصدرية بما كانوا بآياتنا يظلمون، يعني بالظلم بالآيات. ومعنى يظلمون هنا يعني يكذبون. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. سمع يا عمرو.
والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون.
نجيب بس من أول ألف لام ميم صاد. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به
ذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها
خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين ولقد مكناكم في الأرض يعني جعلنا لكم فيها مكانا وهيئنا لكم فيها أسباب المعايش ولقد مكناكم في الأرض فمكن الله لنا فيها يعني جعلنا فيها مكانا وهيئها لنا حتى نتمكن من الانتفاع بها وجعلنا لكم فيها معايش المعايش جمع ايه؟ جمع معيشة يعني ما نتعايش به من المطعوم والمشروب ما يكون به الحياة يسمى معايش حاجة اللي بنعيش به فلا يعيش إلا بهذه المعايش واضح قليلا ما تشكرون يعني ما أقل شكركم الله عز وجل هو اللي خلق وهو اللي صور وهو اللي رزق، كان هذا يستوجب شكرا دائما. يعني الواحد على قد ما بيشوف إحسان من أحسن إليه يبدأ جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا، بيكرر بناء على كثرة النعمة أو وفرة الفضل. فكيف بمن أنشأك من العدم ثم صورك فأحسن تصويرك ثم رزقك وجعل لك المعايش وهيئ لك الأرض، ألا يستحق الشكر الدائم؟ قليلا ما تشكرون، شكركم قليل بالنسبة إلى هذه النعم. ولقد خلقناكم ثم صور ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون، ولقد خلقناكم ثم صورناكم، نعمة أخرى من نعم الله سبحانه وتعالى. خلقناكم نطفا ثم صورناكم في بطون أمهاتكم. وقيل المعنى الثاني لها ثلاث معاني، خلقنا آدم من تراب ثم صورناكم في ظهر. المعنى الثالث المقصود هنا خلقناكم مقصود خلق آدم، وذكر بلفظ الجمع أنه أول بشر، ثم صورناكم أيضا راجع إليه ويدل عليه على آدم. قالوا لأن السياق كله كلام عن آدم، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم لقد خلقناكم ثم صورناكم، لما يرد به آدم طبعا ده من باب أول مخلوق وأول من صوره الله عز وجل ثم كان بعد ذلك الخلق. إذن ولقد خلقناكم ثم صورناكم، المعنى المتبادر والمشهور في كتب التفسير خلقناكم نطفا وصورناكم في بطون أمهاتكم. المعنى الثاني خلقنا آدم من تراب ثم صورناكم أنتم في ظهوره في ظهره. المعنى الثالث لا، ده المقصود بالخلق وتصويرنا خلق آدم وتصوير مين؟ وتصوير آدم. يبقى قد يكون خلي بالك خلقناكم وصورناكم الضمير في الفعلين متعلق بمين؟ بالبشر خلقناكم أنتم أيها البشر وصورناكم أنتم. وقد يكون الأول متعلق بآدم خلقناكم والثاني صورناكم يعني في صلبه متعلق بالبشر. طيب وقد يكون الاثنان الضميران متعلقان بمن؟ بآدم عليه السلام. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم صورناكم، قال الأخفش هنا ثم بمعنى واحد يعني خلقناكم وصورناكم خلاص. وقيل خلقنا الأرواح أولا ثم صورنا الأشباح، إيه الأشباح دي؟ الأجساد يعني مش كده. ثم قلنا الملكة السجود لآدم أي أمرناهم بذلك فامتثلوا الأمر وفعلوا السجود بعد ربك. إلا إبليس إلا هذه قد تكون استثنائية والاستثناء متصل، وقد تكون استثنائية والاستثناء منقطع مش كده. يعني يبقى الاستثناء متصل عليه الاستثناء منقطع، والمثال ده ينطبق عليه. مين يجيب؟ إنها 100,000 مرة. تفضل شكرا.
الاستثناء المتصل بيكون من نفس جنس الشيء.
تمام.
مثال جاء التلاميذ إلا أحمد.
تمام. يبقى أحمد مستثنى من التلاميذ يبقى إلا متصل.
نعم. ومنفصل المثال مثلا أقول جاء الرجل إلا جاء الرجال إلا الحمار. فهو منقطع عن جنس الشيء. الحمار غير.
تمام. يعني اللي بعد إلا مش مستثنى مما قبلها. ما وجدت في الدار أحدا إلا حمارا. ما وجدت في الدار رجلا إلا حمارا. مش مستثنى الحمار من الرجال مش كده، إنما مقصود ولكن وجدت حمارا. إذا كان كلام جديد مش استثناء ولا أداة استثناء ما لا تعمل عملها في هذا الوقت. اما بتعمل ايه؟ يقول لك الاستثناء ده منقطع هينقطع عما قبل. طيب هنا الجملة بقى فسجدوا الا ابليس، يا ترى الا دي استثناء متصل ولا منقطع؟ قلنا متصل يبقى اللي بعدها مستثنى مما قبلها، والمنقطع معناها اللي بعدها ليس مستثنى مما. طب هنا ابليس مستثنى من الملائكه ولا غير مستثنى من الملائكه؟ هم دول القولان لاهل العلم، فبعضهم قال كان من الملائكه وكان من اكثرهم عباده فاستثني منهم، يبقى ربنا امر الملائكه ان تسجد فسجدوا الا ابليس اللي كان منهم ثم بعد ذلك طرد من رحمه الله. لكن هذا الكلام مردود بقوله تعالى في سورة الكهف. مش إن إبليس إلا إبليس كان من الجن ففسق. يبقى كان من الجن، نص أنه كان من الجن. فإذا إلا هنا أكثر المفسرين على أنه استثناء إيه؟ منقطع، ولكن إبليس لم يسجد. وهذا الكلام فصلناه في سورة البقرة تفصيل طويل جدا فلا داعي لتكراره. إلا إبليس لم يكن من الساجدين. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. سجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. سمع اسماعيل.
ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش لعلكم تشكرون.
قليلا
ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين.
تمام، نجيب بقى السورة من أول عشان نقف هنا إن شاء الله. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون.
تقبل الله منا ومنكم.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.
نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله
أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا عتم الليل المظلم يروي ظمأ الروح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح هو نبراس حياة يرشدنا بهدى
القلب ففاض بحب كتاب الله
أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا
شكرا يا ربا.
يا رب فكافئ من أنشأ للتحفيظ صروح هي دور للنور وفيها عطر الطهر يفوح. هيا يا من تاه فالقرآن نجا
القلب ففاض بحب كتاب الله
أشرق قلبي بالقرآن فشكرا يا ربا
شكرا يا ربا.
اليوم نكرم من حفظوا حفل ثم نروح لكن الكل لدرجات في الجنات طموح غايتنا الرحمن نتطلع لرضا
القلب ففاض بحب كتاب الله
أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا
شكرا يا ربا.